الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة الكرام هذا هو الدرس 64 من دروس التفسير وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى وطوله ونعمته إلى الآية 26 من سورة الحج وهي قول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أي واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه. وهذا فيه تفريع وتوبيخ لمن عبد غير الله تبارك وتعالى وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. فذكر الله تبارك وتعالى أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت، والتبوأ معناه إرشاده وتعريفه لمكان البيت، وهذا يدل على أن البيت كان قد بني قبل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما كان تجديد ورفع لقواعد البيت التي كانت موجودة. وقد قيل إنه كان موجود أن البيت كانت قواعده موجودة ولكن طوفان نوح عليه السلام غطاه، ثم بعد ذلك لما جاء زمن الخليل عليه السلام أرسل الله عز وجل ريحا فأزالت التراب والرمال التي كانت على القواعد فظهرت لخليل الله إبراهيم عليه السلام فرفع قواعده بمشاركة ولده إسماعيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن قوله تبارك وتعالى وإذ بوأنا، التبوؤ معناه الإيش؟ الدلالة والإرشاد إلى مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بشيء. بهذا الخطاب لمن؟ لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. فإذا هذا البيت يا معشر قريش إنما أسس على توحيد الله تبارك وتعالى، فعلما تشركون بالله وتتخذون معه الأصنام والأنداد والأوثان، بل وتحيطون الكعبة ب360 صنما، فإن هذا البيت إنما أسس على توحيد الله تبارك وتعالى. ثم كيف أنتم تنتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بنى هذا البيت على توحيد الله تبارك وتعالى؟ فأولى الناس بالبيت إنما هم موحدون عباد الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وتطهير البيت يكون من أشياء، الأول أن يطهره، وعليكم السلام، أن يطهره من الأنجاس الحسية، النجاسات الحسية التي تحس، وكذلك المعنوية من الشرك بالله تبارك وتعالى، من معالم الشرك، وكذلك من كل نجس. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن هذا التطهير يكون من الأنجاس الحسية اللي هي الايه؟ كالدماء مثلا، ومن الأشياء التي حرم الله تبارك وتعالى الذبح على النصب على الايه؟ عند الأوثان والأصنام. فيطهر نبي الله إبراهيم البيت من الدماء، وكذلك يطهر من الشرك والكفر وجميع والبدع وغير ذلك، وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والطواف معروف، الطواف حول البيت، وهو من خصائص الكعبة، فليس مكان في الأرض يطاف حوله إلا الايه؟ إلا الكعبة. والقائمين، والمقصود بالقائمين في ايه؟ في الصلاة، والركع السجود. فذكر الله أعظم أركان الصلاة الثلاثة، وهي القيام والركوع والسجود. قال وطاهر بيتي للطائفين، والطواف إنما يسرى عند الايه؟ والقائمين والركع السجود. الطواف إنما يكون حول الكعبة، وكذلك الصلاة في غالب الأحوال إنما تكون إلى الايه؟ إلى الكعبة. طيب، متى يسقط وجوب استقبال القبلة؟
عند الكعبة.
عند الكعبة، عند العجز عن استقبال القبلة، كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه ولا يجد من يوجهه، أو إذا لم يستطع أن يوجه أو يجد من يوجهه، خلاص سقط في هذه الحالة. حالة ثانية، أو مسافر يصلي صلاة الإيه؟ النافلة. الفريضة والنافلة، تمام. يجوز، نعم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، وهذا إنما ورد في النافلة فقط والله أعلم. وكذلك في صلاة الخوف في الحرب مثلا، فإنما يسقط استقبال القبلة حين ذلك، والخوف لا يختص بالحرب ولكن في كل خوف. قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي ونادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير، تأتي بهم الإبل تحمل من كل طريق بعيد. والخطاب هنا أيضا لمن؟ ونادي وأذن، الخطاب لمن؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وأذن، والأذن والإعلام والمناداة. وأذن في الناس أي نادي في الناس. طيب، فهو سينادي، موجود أذان ومؤذن. طيب، هذا الأذان مضمونه ماذا؟ أن يعلم الناس، لأن الله عز وجل فرض عليهم الإيه؟ فرض عليهم حج هذا البيت الذي أمر الله إبراهيم عليه السلام ببنائه. فذكر في بعض الآثار أنه قال يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، يعني كيف أسمع الناس وأنا في مكان صحراء وصوتي لا يبلغ أن يسمع هؤلاء الناس. فقيل له نادي وعلينا البلاغ، فقام على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت يعني انخفضت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة، كل هؤلاء لبوه قائلين لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم، فرجالا جمع راجل وليست جمع رجل، يأتوك رجالا أي ماشين على أقدامهم وعلى كل ضامر، والضامر هو الناقة أو الناقة يعني أو البعير المهزول. ولماذا هو مهزول؟ من شدة، من طول السفر، من طول الإيه؟ السفر. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج يأتوك، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقدم الله تبارك وتعالى ذكر الذين يأتون البيت مشاة على الذين يأتونه ركبانا. لماذا يا شباب؟ لعظم الأجر بسبب الايه؟ المشقة. فإنما الأجر على قدر الايه؟ على قدر المشقة. طيب هنا قال يأتينا من كل فج عميق. ما هو الفج؟ الطريق الواسع. وعميق بمعنى بعيد. يأتينا من كل فج عميق. إذن ما هو الضامر؟ هو البعير المهزول الذي أتعبه الايه؟ السفر. الذي أتعبه السفر. طيب هنا مسألة أثارها الفقهاء رحمهم الله، وهي أيهما أفضل، الحج ماشيا أو راكبا؟ والأفضل الأفضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحج راكبا. وهو الحج إيه؟ راكبا. وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في الركوب كثرة النفقة وتعظيم شعائر الحج بأهبة الايه؟ الركوب. وذهب بعضهم إلى أن الحج ماشيا أفضل لكثرة المشقة على النفس كما ذكرنا. طيب قال سبحانه وتعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم أي أذن بالحج يأتوك رجالا وركبانا ليشهدوا. والشهود معناه الحضور، كما في قول الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون، يعني لا يحضرون الزور. والزور والآه كل باطل وكذب، فيشمل الشركة والغناء وشهادة الزور. طيب قوله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم، هؤلاء الحجاج والعمار يشهدون منافع، والمنافع نوعان: منافع دينية أو أخروية، ومنافع دنيوية. منافع دينية أو أخروية مثل ماذا يشهدها الحاج ويعني ويغتنم في هذه الرحلة المباركة؟ والمنافع الدنيوية؟ نعم التجارة. إذن منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارة. وقد أحل الله عز وجل التجارة في الحج بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ليشهدوا منافع لهم، هذه حكمة أولى من حكم شهود الحج. قال ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكروا اسم الله أي يسمون الله تبارك وتعالى عند ذبح الأنعام في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي احنا عندنا أيام معدودات وأيام معلومات وأشهر معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحج. عشر ذي الحج لا، المعدودات أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الايه؟ واذكروا الله في أيام، فمن تعجل في يومين ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة، والأيام المعلومات عشر ذي الحج. طب والأشهر المعلومات وهي
شوال
وعشر من ذي الحج على قول الجماهير. قال سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمراد بذكر الله هنا ذكر اسمه عند الذبح. ذكر اسمه عند الذبح. ماذا يقول الذابح وشيخ رمضان عند الذبح؟ بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك. ومثل قوله عند الذبح إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم، فبين الرب أن الواجب الذبح على اسم الله تبارك وتعالى. طيب، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي شكرا لله تبارك وتعالى على ما رزقهم من ذبح بهيمة الأنعام. والأنعام هي والغنم ثلاثة، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ما هو خلي بالك، الإبل معروف ذكر وأنثى، ناقة وبعيرة، وكذلك البقر ويلحق به الجاموس ذكرا وأنثى، والغنم منه الماعز والضأن. فعندنا أزواج ثمانية، أزواج ثمانية، من الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين. طيب، هذه بهيمة الأنعام، وهي التي لا تصح الأضحية إلا بها، لا تصح الأضحية إلا بها. هل يجوز أن أضحي بفرس؟ هل يجوز أن أضحي بنعامة؟ هل يجوز أن أضحي بحوت؟ هل يجوز أن أضحي بدجاجة؟ لا يجوز، إنما لا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، متى يدخل وقت الذبح؟ بعد صلاة العيد. نعم، لا أنا أسأل عن أول الوقت، الأضحية والهدي بعد صلاة الإمام. واشترط بعض الفقهاء بعد ذبح الإمام إن كان له ذبح، كان له إيه ذبح. لكن من ذبح قبل الفجر لا يصح، ومن ذبح قبل صلاة الإمام لا يصح. طيب، وآخر وقت الذبح آخر أيام التشريق الإيه ثلاثة. يبقى عندنا وقت أيام الذبح كم يوم شهر رمضان؟ ثلاثة، أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويقولنا الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. ذكرنا بحديث فضائل العشر. أحسن، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب لله من العمل في هذه، يعني أيام العشر. قالوا: لا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا حديث: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير. نعم، فهذه الأيام يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح. وفضائلها كثيرة، منها أن الله عز وجل أقسم بها في قوله: والفجر وليال عشر. وهي أيضا الأيام المتممة لأشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تمام. وفيها أفضل يومين في الدنيا: يوم عرفة، يوم الإيه، يوم النحر، يوم الأضحى. قال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها، هذا أمر بالأكل من الهدايا والأضاحي، بالأكل من الهدايا والإيه والأضاحي، لأنهم يعني أهل الجاهلية كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها، فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: فكلوا منها. ولذلك يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، وكذلك في الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ضحى فليأكل من أضحيته، وهذا كان هدي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل من أضحيته. طيب الأمر هنا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يعني يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته وإلا يأثم على الاستحباب. طيب وقوله وأطعم البائس الفقير، هذا أمر بالإطعام. طيب الأمر بالإطعام هنا واجب أو مستحب؟ واجب. يبقى الأكل والإطعام واجب. وأطعم البائس الفقير، البائس الفقير هؤلاء اثنين ولا واحد؟ واحد. البائس هذا صفة الفقير، من البؤس وهو شدة الفقر. تذكرون الحديث يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الإيه؟ الجنة. أبأس يعني أشد فقرا، أشد إيه؟ فقرا. فيقال له هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ نعم. وأطعم البائس الفقير، فقلنا البؤس هو شدة الإيه؟ شدة الفقر. وأطعم البائس الفقير. طيب ولذلك من هذه الآية ذهب جماعة من العلماء إلى أن الأضاحي تقسم إلى نصفين، تأكل النصف وتتصدق بالإيه؟ لأن الآية ذكرت شيئين، فكلوا وأطعموا، فكلوا. وذهب آخرون وهم الأكثر أكثر العلماء أنها تجزأ ثلاثة إيش؟ أجزاء، لقول الله عز وجل في الآية التي تأتي بعد قليل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر ذو الواحد والاثنين. وقال قبل ذلك فكلوا، بين وجوه التصرف ثلاث، أكل وإعطاء القانع والإيه والمعتر، وزاد تفسيرها تفسيرهما بعد قليل. فذكر له لها ثلاثة جهات، فلذلك قال جماعة من العلماء بأن الأضحية تقسم ثلاثة إيه أثلاث. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا واتجروا، كلوا معروف، تو ادخروا تو اتجروا تعطي للمستحقين أو لغيرهم تبغي بذلك الأجر من الله. ليس معناه التجر أي يعني تجر فيها، أنه يحرم البيع من الأضحية، حتى يحرم بيع جلدها وقرنها وغير ذلك. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب هنا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني هو الآن ذكر الأكل من الضحايا، الأكل من الإيه؟ من الضحايا والهدايا. بعد لما الحجاج يذبحوا هداياهم، وهنا الناس يذبحوا أضحيتهم، فيبقى على الحجاج من أمر الحج إيش؟ بقية المناسك، مثل الحلق ورمي الجمار وإزالة الشعث ونحو الشعث، اللي هو إيه؟ اللي هو الأوساخ، يحلقون شعورهم، ينتفون آباطهم، يغسلون أدرانهم، يغيرون ملابسهم، فبذلك قد أزالوا إيه؟ تفثهم، والتفث هو الإيه؟ الأوساخ. فحقيقة إزالته إذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفثه ووفى بنذره. وليوفوا نذورهم، فأمر بالوفاء بالإيه؟ بالنذر مطلقا. يبقى يجب الوفاء بالنذر إيه؟ مطلقا، إلا في حالة ما إذا
خالف أمر الله.
أيوة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الايه العتيق. والطواف المقصود به هنا طواف الايه الافاضه اللي هو ركن من اركان الايه، لان انواع الطواف كم يا اخواننا؟ ثلاثة، وهم القدوم يعني، وهذا سنة، وهذا ركن، الوداع، وهذا طواف، وهذا واجب. والمقصود بالآية هنا الطواف الايه الإفاضة اللي هو الذي يكون يوم النحر. وليطوفوا بالبيت العتيق. وقلنا العتيق بمعنى الايه القديم، انه اول مسجد وضع في الارض، اول مسجد وضع في الارض. قال سبحانه وليطوفوا بالبيت الايه العتيق. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه لما رجع الى منى يوم النحر بدا برمي الايه الجمره، فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق راسه، ثم افاض فطافه بالبيت. وهذا الكلام كان يوم ايش؟ يوم النحر، يوم العيد. وفي الصحيح عن ابن عباس انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف، الا انه خفف عن المراه الايه الحائض. وقوله وليطواف بالبيت العتيق، انما الطواف يكون حول البيت لا داخل الايه البيت، فدل ذلك على انه يجب الطواف من وراء الحجر، لأن الحجر هذا من البيت أو خارج البيت؟
من البيت.
من البيت. فما الذي أخرجه عن البيت؟
عدم قدرة قريش على
هو بالبداية تعمل مرة ثانية، يعني
بأنه كان هذا الزهر فهؤلاء عجزوا عن إكماله. نعم. فيقول وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصر بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. ولهذا جاء في عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وليطواف بالبيت العتيق قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. قال وليطواف بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك أي هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء مناسك وما لفعله من الثواب الجزيل. ذلك ومن يعظم حرمات الله أي ذلك ومن يجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى وفي قلبه تعظيم في اجتناب هذه الأشياء فهو خير له عند ربه. فعلى الإنسان أن يكون معظما لحرمات الله تبارك وتعالى، وأن يكون في قلبه رهبة وخوف من الإقدام على المعصية. كنت في رهبة كده، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما كنتش عنده استهانة بالمحرمات، فإن ذلك يدل على مرض في قلبه. لكن القلب الحي صاحب القلب السليم يكون عنده إكبار لمعصية الله ووجل وخوف ورهبة من الإقدام على الإيه؟ على المعصية. هذا يدل على تقوى القلب، لأن يعني التقوى محلها الإيه؟ القلب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، كذلك على ترك المحرمات واجتناب الإيه المحظورات. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأحلت لكم الأنعام، يعني ما الذي أحل لنا من الأنعام؟ الانتفاع بها. وأحلت لكم الأنعام أي وأحل لكم أكلها. وقلنا الأنعام هي إيش؟ الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل الضأن والماعز، والضأن والخروف والناعجة والماعز والجدي والعنزة، واضح؟ حتى لا يختز عليك الأمر، فالظاهر أنك لم ترعى الغنم من قبل. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما يتلى عليكم في كتاب الله عز وجل من المحرمات من ذلك. وفي الآية الثالثة من سورة المائدة ماذا قال الله عز وجل؟
الموقودة والمطعمة.
موقودة؟
الموقودة.
أول الآية إيش؟ حرمت عليكم الميتة، عد معي، الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلى ما ذكيت، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فكل هذه من المحرمات. طيب أنا أسأل سؤالا، إذا كانت المحرمات معدودة فهذا يدل على أن الأكثر في بهيمة فيما أحل الله عز وجل لنا من الذبائح الأكثر هو الحلال أو الحرام؟ الحلال، لأن كل ما كان معدودا فهو قليل، وما لم يكن معدودا فهو كثير. نعم، يبقى احنا عندنا هو قليل، ويبقى هذا دليل على رحمة الله عز وجل بعباده أن أباح لهم كل الأنعام إلا ما حرم عليهم مما يضرهم، مما يضرهم في دنياهم وفي أبدانهم، فحرم عليهم مما يضرهم فقط، والمحرم قليل والمباح كثير، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. إذ الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله عز وجل خلق لنا ذلك لنتمتع به، فمن علينا بما أباحه لنا، ولكن حرم علينا أشياء معدودات، ومع ذلك يترك الناس، بعض الناس يتركون الحلال ويذهبون إلى الإيه، وهذا يدل أيضا على انعكاس قلوبهم وعقولهم، يعني يتركون الأبقار ويأكلون الحمار، يتركون الإبل ويأكلون الخنزير. يعني كلها بطريق محارم ميتة، يذبحون على غير اسم الله في الأصل أنها حلال. نعم، هذا من انتكاس الفطر والعقول والقلوب. وحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يبقى إلا ما يتلى عليكم وهي قوله في الكتاب، وهو قوله إيه؟ حرمت عليكم الميتة، الآية الثالثة من سورة. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الإيه الزور. فلما نهى الله تبارك وتعالى عن هذه المحرمات من المأكولات كذلك نهى عن الشرك، قال فاجتنبوا، والاجتناب هو البعد، فاجتنبوا الرجس، والرجس هو النجس، من الأوثان، والأوثان جمع وثن، والوثن هو التمثال من خشب أو حديد أو ذاب أو فضة ونحوها، وكانت العرب تنصبها وتعبدها، والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه، فهو تمثال. ولذلك جاء في سنة الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي صليب من ذهب، فقال ألقي هذا الوثن عنك، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا. لماذا؟ لأنه صنع وركز يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالوثن كل ما أقيم لعبادة، لأن يعبد من دون الله سبحانه، سواء كان على شكل إنسان أو حيوان أو طائر أو غير ذلك، هذا يسمى إيه؟ وثنا، هذا يسمى وثنا. وكذلك الصنم يسمى وثنا أيضا، لأنه ينصب ويركز، فكل ما نصب وركز لا يتغير مكانه وأخيم في هذا المكان ليعبد من دون الله فهو إيه؟ وثن، هو وثن. قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من ليست للتبعيض، يعني ليس معنى الآية فاجتنبوا بعض الأوثان، وإلا فنكون قد أفسدنا معنى الآية. هناك فرق بين أن أقول لك أنا انطلقت من المسجد إلى البيت، يبقى هنا معنى الكلام انطلقت بداية انطلاقي من المسجد، فتكون من معناه هنا الابتداء، ابتداء الغاية، ابتداء السفر، ابتداء التحرك، يبقى يكون معناها الايه؟ الابتداء. إذا قلت لك لا تأكل من المحرمات شيئا، معنى الكلام يعني لا تأكل المحرمات كلها جميعها، ولا يكون معنى كل بعض المحرمات واترك بعضها، هل يستقيم؟ يبقى هنا يسمونه لبيان الجنس، يعني كل الايه؟ المحرمات. وقد تأتي للتبعيض، كان أقول لك أنا أكلت بعض الرغيف، أنا أكلت من هذا الرغيف، هل تفهم من كلامي هذا أن أنا أكلت الرغيف كله أو جزءا منه؟ لأن من هنا معناها التبعيض، أكلت بعضه. طيب هل يصح في هذه الآية أن أقول إن من هنا معناها التبعيض؟ لا يصح، وإلا يكون المعنى فاجتنبوا الرجس من بعض الأوثان، إذا في بعض الأوثان رجس فتجتنب، وبعض ليس رجس وفي بعض ليس رجسا فتعبد، فكون قد أفسدنا معنى الآية. الآية ولكن من هنا لبيان الجنس، فيقع نهيه عن رجس الأوثان فقط، ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع، ويحتمل أن تكون الابتداء الغاية، فكأنه نهاهم عن الرجس عاما ثم عين لهم مبدأه الذي منه يلحقهم، إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس. فإما أن تكون لبين الجنس يعني فاجتنبوا كل الأوثان، أو بابتداء الغاية أي فاجتنبوا هذا الوثن، إذ كل شر ورجس إنما يأتي من بعد عبادة الإيه؟ الأوثان. واجتنبوا قول الزور، الزور الميل ويدخل في بقى الشرك الكذب شهادة الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الايه؟ الزور. طيب من يذكر لنا حديث في تعظيم شهادة الزور؟
ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فسقط عنه رجاء،
أو كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. قال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، ولذلك سميت الحنفية بهذا الاسم لميلانها، فيقول قوله تعالى حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى الإيه؟ إلى التوحيد، مائل عن الشرك أي بعيد عنه إلى التوحيد، وأي معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فشبه الله تبارك وتعالى حال المشرك كمن سقط من السماء، وهذا الساقط لا يجد من ينصره أو يستقبله، بل تتخطفه الطير والجوارح وتقطعه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد. السحيق هو الايه؟ البعيد، كقول الله تبارك وتعالى فسحقا لأصحاب السعير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لمن أعرض عن سنته فسحقا، سحق أي فبعدا بعدا، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي في مكان إيه؟ بعيد. وهكذا المشرك في الدنيا الذي أعرض عن الله تبارك وتعالى وقال قلبه عن محبة الله والتوكل عليه وإخلاص العمل له، فإن شياطين الإنس والجن تتخطفه وتجتلبه وتتسلط عليه، وكذلك في الآخرة لا ينفعه شيء، كما جاء في الحديث أن الكافر عند خروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنيا لا يفتح لها فيرمى بها إلى الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانه. هذا مثل من؟ هذا مثل المشرك. وله مثال آخر في سورة الأنعام، قول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى آخر الآية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله. الشعائر مفرد ولا جمع؟ عبد الله جمع. طب ومفردها شعيرة. والشعيرة هي كل شيء لله تعالى فيه أمر، كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم. زي مثلا لما يسمى العلم شعار لأنه علامة على القوم يعرفون بها في الحرب، ومنه إشعار البدنة، يقول هذا البعير أنت نويت أن تذبحه هديا، فيعني يعلم يعني يجرح في جانبه حتى يعلم أن هذا معروف، فالإشعار هو الإيه؟ الإعلام. فشعائر الله تبارك وتعالى إعلام دينه، لا سيما ما يتعلق بالمناسك، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك الهدايا الهدي والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. وكذلك من الشعائر تسمين الهدايا وتسمين الضحايا، تسمينها على سمينة غالية عظيمة، هذا أيضا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم البدن واستثمانها، يعني ألا تأتي يعني ببدنة هزيلة لتذبحها هديا أو ضحية. ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال ابن عباس: الاستثمان والاستحسان والاستعظام. قال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أي بكبش أسود في هذه الأماكن. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. ولذلك لا تجزي الأضحية المعيبة الذي فيها عيب ومرض ظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عوره، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين، والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة التي ذهب مخ ساقها من الضعف والهزال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي لكم فيها أي في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع. طب منافع مثل يا شباب؟ يعني أنا واخذ هدي لأنني متمتع القارن في الحج لأذبحه هناك، ما هي المنافع التي أنتفع بها من هذا الهدي قبل ذبحه؟ أيوة إذا احتجت إلى الركوب، وكذلك أنتفع بلبنه نعم، أو بصوفه مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى أجل محدد. يبقى هذا الانتفاع إلى أجل ما هو الأجل؟ بوقت ذبحه عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابرة، ثم ما حلها إلى البيت إلى البيت العتيق. يا الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يخبر الله تبارك وتعالى عن ذبح المناسك, يعني يخبر الله تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. يبقى الذبح ده موجود في جميع الايه الملل. طب لماذا يا شباب, ما الحكمة من ذلك؟ لا, ان هذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة الجليلة موجودة في جميع الايه الامم.
يكون الذبح يتعود على العطاء, يعني
على التنافس. ايها يا أمة محمد, يا أمة محمد, انتم لستم اول أمة تكون في هذه الشعيرة, وإنما سبقتكم أمم إيه كثيرة, فتنافسوا في ذلك وكونوا أحسن هؤلاء الأمم, وكونوا أحسن هذه الأمم, وتنافسوا في طاعة الله ليرى الله تبارك وتعالى أيكم أحسن إيه عملا. ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا, والمنسك اللي هو ايه الذبح وإراقة الدم. قل إن صلاتي والنسك معناه ايه الذبح. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام, فيذكر اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحها, كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فإلهكم إله واحد فله أسلموا, أي فمعبودكم واحد. فمهما تنوعت الشرائع في لكل أمة شريعة, لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا, ولكن ربكم إيه واحد تبارك وتعالى. فالشرائع مختلفة, كل أمة شريعة تناسبها لتشريع الله عز وجل لهم, ولكن كل الأمم تجتمع في أصل الدين وهو الإيه الإسلام, التوحيد, إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فإلهكم إله فأخلصوا العمل له ووحدوه ولا تشركوا به شيئا, كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فله أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته, وبشر المخبتين. من هم المخبتون؟ قال أحسن ما يفسر به المخبتون الآية بعده لهم إيه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, أي الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه. والخوف مش معنى إنك تبكي عند ذكر الله فقط, ولكن هو الخوف الذي يمنعك من معصية الله. فخوف نافع لك ليس هو الخوف الذي إذا به سمعت اسم الله بكيت, ولكنه الخوف الذي إذا عرضت عليك معصية الله انتهيت. الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره ويصبرون إن أصابهم بلاء. فهم صابرون في الضراء والبأساء وحين الإيه في الضراء والبأساء وحين البأس, ويؤدون الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وشروطها في أوقاتها خاشعين لله عز وجل فيها, مخلصين لله عز وجل في أدائها, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, سواء النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والإنفاق على الزوجة والأولاد, أو النفقات المستحبة كسائر أنواع الصدقات ومما رزقناهم ينفقون. وأنت تلاحظ أن الله قال هنا ومما, أي ومن الذي رزقناهم ينفقون, ومن يعني ومن بعد لتعلم فضل الله عليك ورحمته بك, أنه الذي رزقك وأعطاك ووهبك ومع ذلك فما أمرك أن تنفق إلا شيئا إيه؟ يعني ما فرض عليك إلا شيئا قليلا مع ذلك تلاقي الزكاة كم 2.5% 5% 10% وعلى حسب إيه؟ أنواع الزكوات شيء قليل ومع ذلك فيه البركة والخير والنماء للزكاة ومما رزقناهم ينفقون وأيضا يستفاد من هذه الآية أيها الكرام بيان حال العارفين وحال الخاشعين المؤمنين لله تبارك وتعالى عند ذكر اسم الله فإنهم عند ذكر اسم الله تبارك وتعالى يخافون ويبكون وتقشعر جلودهم وقلوبهم كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر وجد قلوبهم إذا زادتهم إيمانا على ربهم الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم وكقول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لكن مثلا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في حديث العرباض بن سريع قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فواجلت منها وذرفت منها فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودة تمام لكن مثلا بعض الناس لما يذكرون الله عز وجل حضروا يعملوا ايه يتنططوا ويقفزوا ويتطوحوا وبعدين يظنون او يزعمون ان هذا من الوجد والخشوع والتاثر وهذا عجيب هذا اهم اشد خشيه وخوفا وعباده من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يبلغوا مبلغ رسول الله ولا مبلغ أصحابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتقاكم لله وأشدكم له إيه خشية فهذا حاله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه عند سماع ذكر الله تبارك وتعالى فمن كان مستنا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير البدن هذه جمع ولا مفرد جمع ومفرد البدن
البدنة
والبدنة هي الايه الإبل والبدن جعلناها طيب البدنة السؤال يا شباب هل تطلق على البعير هو الجمل فقط ولا على البقر هذا قول وهو الصحيح أن البعير لا تطلق إلا على الإيه أن البدنة لا تطلق على البعير فقط هو الجمل يعني ثم الدليل فاكرين حديث الجمعة لو من راح في الساعة الأولى فكأنما قربه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قربه يبقى هنا في فرق بين البدنة والإيه والبقرة فرق بين البدنة والبقرة ثم إن هنا في قوله فإذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت جنوبها فهذا يدل على أنها إنما على أن البدنة إنما ذبحت واقفة لأنها نحرت وهي واقفة وما الذي يذبح واقفا الإبل ولا البقر الإبل فهذا يدل على أن المراد بالبدن هنا ليه الإبل بعير وليس ليه وليس البقر هنفسرها الآن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره وهو أنه جعلها تودى إلى بيت الحرام بل هي أفضل ما يودى إلى بيت الحرام كما قال الله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا طيب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير وهذا الخير يشمل خير الدنيا والإيه والآخرة وقد جاء في بعض الأحاديث فضل الأضحية فضل الإيه الأضحية كما في حديث رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأضحية بتيجي يوم القيامة إيه؟ هذا الحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم يعني أفضل عمل يوم النحر هو النحر ذبح الهدايا والأضاحي أفضل عمل لأنه شعيرة اليوم شعار اليوم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها الحوافر والكذا الحاجات وأشعارها سواء الأشعار أو الصوف أو يعني تيجي كم ليوم القيامة كذا غير ناقصة فتثاب فتأخذ أجرا على كل عضو من أعضائها وإن الدم لا يقع من الله بمكان يعني يقبل قبل أن يقع الأرض فطيب بها نفسا يطيب بها يعني لتكن أنفسكم راضية طيبة سخية عند التضحية إذ الله يقبلها فطيب بها إيه نفسا واستبشروا بها خيرا ويكفي قول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله بدين من شعائر الله الهدي من شعائر الله الأضحية من شعائر الله لكم فيها خير وفي أجر ومنافع دينية ودنيوية دينية بقى الثواب والحسنات ورفعة الدرجات ودنيوية أو دينية ذي بقى يعني هتتصدق على إخوانك من الفقراء والمساكين وتأكل منها وتوسع على أهلك ويعني لما تهدي لفلان هذا يحبك أشوف سعيد تجيب 2 كيلو لحمة مثلا الرجل الطيب ده مثلا 2 كيلو يعني يفضل فكر لك طول ما هو عايز ويدعو لك فكل ده منافع لكم فيها ايه خير فاذكروا اسم الله عليها صواف صبرا أذكر اسم الله عليه الصواف طبعا صواف هذه كلمة جمع ومفردها صافة يعني واقفة على أرجلها معقولة يدها الايه يدها الأمامية فاذكروا اسم الله عليها صواف أي انحروها على اسم الله صواف أي قد صفت قوائمها والإبل تنحر قياما معقولة مراجع كلمة صواف هي جمع ومفرد أي المكان فمعناها اللي هي قد صفت قوائمها الإبل تنحر وهي قائمة تكون واقفة على أرجلها يديها ورجليها الأربعة والإحدى يديها الأمامية تكون معقولة يعني إيه مربوطة ثم ينحرها الناحر في لبتها وهي واقفة فيعني إذا وهي تزهق روحها تسقط على الإيه على الأرض فإذا بردت وسلخها الجزار فقد حان وقت الأكل إيه منها فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت جوانبها على الأرض فكلوا منها أي فقد قرب وقت الأكل منها فكلوا لا أن تؤكل وهي لا زالت ساخنة أو لم تسلخ بعد بل يعني قرب وقت وقت الأكل منها إذا فإذا وجبت جنوبها يعني المراد فإذا وجبت جنوبها يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة إذا فهذا السقوط دليل على أن روحها به بتخرج تزهق فقد قرب وقت الإيه الأكل قرب وقت الأكل إيه منها لأنها إنما تبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة ثم يطبخ ولا تسلخ حتى تبرد لأن ذلك من باب التعذيب إنك تسلخ وهي لا زالت فيها الروح هذا في إيه إنك تشوي السمك وهو لسه حي أو تقليه وهو حي في إيه تعذيب إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه الذبحة في تعذيب نعم على طول كده أميته أولا ذكرك الشيخ علي حتى لا تعذبه يكفي أنك ستأكله ستعذبه أيضا في حياته وبعد مماته هذا في تعذيب أنت تسبحها وتصبر حتى تخرج الدماء خالص فإذا بردت تسلخها ثم بعد ذلك تطبخها وكلها يقول هنا إيش أيوة يقول وعبر يقول هنا إن ربنا سبحانه وتعالى كن عن الموت بالسقوط على الجنب كما كن عن النحل والذبح قوله فاذكر اسم الله عليها فيقول الوجوب للجنب يعني إذا سقطت على جنبها بعد النحر هذا علامة نزف الدم علامة نزف الدم وخروج الروح منها وهو وقت الأكل قال أي وقت قرب الأكل فلذا تكن منها وليس بطلع في الروح مثلا قال لأنها إنما تبتدأ بالسلخ وقطع شيء منها ثم يطبخ ولا تسلخ حتى تبرد لأن ذلك بباب التعذيب وهذا قال عمر رضي الله عنه لا تعجل الأنفس أن تزهق لا تعجل الأنفس أن تزهق فكلوا منها والأمر بالأكل هنا كما ذكرنا قبل ذلك إنما هو للاستحباب وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم وتقدم وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا القانع والمعتر طيب عفوا اختار الإمام ابن جرير أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال والمعتر من الاعترار والذي يتعرض لأكل الإيه اللح وذهب غيره من العلماء إلى أن القانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا والفقير والمعتر والفقير الذي يسأل فكل لهم حق سواء الذي يسأل ويتعرض لك أو الذي لا يسأل ويجلس في بيته هذا أيضا يعطى وأيضا ذكرنا أن هذه الآية استنبط منها بعض العلماء أن الأضحية تجزأ ثلاثة إيه؟ أجزاء تجزأ ثلاثة أجزاء طيب ونحن ذكرنا وقت النحر ونهايته كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون أي من أجل هذا سخرناها لكم أي ذللناها لكم أي جعلناها منقادة لكم خاضعة إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أي إنما شرع لكم نحر وهذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لأنه ينال شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. فقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، فقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لن يصل إلى الله لحوم تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها، لن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه. كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعامل مع خلقه بما يسرهم. يبقى المقصود أن هذه الضحايا والهدايا لا يصل إلى الله شيء من لحومها ولا دمائها، ولكن على الإنسان أن يخلص لله عز وجل، لا أن يذبحها رياء أو سمعة أو يطلب تسمينها للمراءة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجاء في الحديث: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. ومعنى الحديث أنه وثيقة لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه. وأنت ما تأملت مرة مثلا يعني أيهما أعظم في البنيان، الحيوان أو الإنسان؟ الحيوان والإنسان، الحيوان والإنسان. يعني أنت لو دخل معك جمل كده مصارع تغلبه؟ لو دخل معك ثور مثلا في مصارعة تغلبه؟ أيوة، هذه الحيوانات قوية على الإنسان. لذلك يقول من منة الله تبارك وتعالى، قال: من سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبدانا وأقوى منا أعضاء. لماذا؟ قال: ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير، ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده. أنت تلاقي الولد الصغير سحب الجمل، سحب البقرة، وسحب الحصان ماشي معاه، وإلا هذا الفرس أو هذا الإبل لو هاج على الإنسان لمسح به الأرض. سبحان الله. كما تشاهدون هذه المشاهد يوم العيد، لما مثلا عجل كده الحاجة بيفلت من صاحبه، بيشوف جامل في الناس، الناس بتبقى مرعوبة وكأن القيامة قد قامت. فكون أن شوف البقرة كده تقف لصاحبها ليحللها وليجز صوفها بل وليذبحها، فهذا يعني منا عظيم، لولا أن الله عز وجل سخر لنا ما انتفعنا منها بشيء. كذلك ما الفرق بين الحيوان المفترس والحيوان الأليف؟ من الذي جعله، من الذي جعل هذا مفترسا وهذا أليفا؟ الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلها كلها مفترسة، فما استطاع الإنسان أن يأكل شيئا منها ولا أن يستفيد بشيء منه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فذكر سبحانه ذكر في الآية من شوية يذكر اسم الله، وهنا قال فذكر اسم لتكبروا الله، فيبقى هنا التسمية والتكبير، التسمية والإيه؟ التكبير. يبقى عند الذبح تذكر اسم الله، لأن الله قال إيه؟ فاذكر اسم الله عليه، قل بسم الله، وتكبر الله أكبر، لأن الله قال ولتكبروا الله على ما هداك. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول بسم الله والله، وهذا يدل على فقهه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال ورأيته يذبحها بيده ورأيته واضعا قدمه على الصفاحيمة وسمى وكبر، وسمى وإيه وكبر. قال وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاء به من عند ربهم عز وجل. والإحسان في عبادة الله أن الإحسان في عبادة الله معناه إيش؟ الإحسان مع الله أن تعبد الله كأنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الناس، والإحسان إلى إيه؟ الناس. طيب نختم بمسألة هنا في الضحايا يعني والهدايا، هل الأضحية واجبة أو مستحبة؟ قولان لأهل العلم. الأول قال هي واجبة على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة وقال وكان مقيما، والذين ذهبوا إلى الوجوب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الثوري رحمهم الله، واستدلوا بحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة فلم يصل فلم يضحي فلا يقربن إيه مصلانا. وحديث أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي، 10 سنين إيه يضحي. إذا كانت عجبت لما وجدت بعض الناس يقول يعني لماذا لا يترك الناس الأضاحي سنة من السنوات حتى لا يظنون وجوبها؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يترك بعض العمل حتى، لكن نحن لو تركنا بعض العمل الآن هو أصلا في تفريط على الصعيد العام، في تفريط أصلا، يقول لك ما تروح تكسي واحدة يتيمة. طب هو إيه المانع أن أنا أكسي واحدة يتيمة؟ ما هو التكسية الكسوة دي هتبقى يوم العيد، ما هي طول السنة والناس يسعون في تزويج اليتيمات ويسعون في علاج المرض ويسعون في إيواء ابن السبيل وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن هذه الأضحية لها وقتها. ثم إننا في زمن غلاء وفي زمن فقر وحاجة، فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم شديد الطعام فيه عزيز كأيامنا هذا. تمام. فأنا لا أحب هذه الدعوات التي تزهد في شعائر الله تبارك وتعالى، أقول لك يا عمي بدل ما تطوف حول الكعبة تطوف حول الفقراء يا أخي. لما سبحان الله تلاقي اللي بيقول لك الكلمة دي طلع يصيف في مارينا ولا حاجة، تم تقول بدل ما تصيف في مارينا تعالى تطوف حول الفقراء، ولا هو في كل عبادة من العبادات وشعيرة من الشعائر نقوم نزهد الناس فيها. وهل أنت تنظر إلى الناس إن هم يعني تركوا الفرائض وأقبلوا على الأضحية؟ لا يضحي إلا القادر، وغالب اللي بيضحي أكيد بلا شك يعني من أحسن الظن به أنه بيساعد في بقية الإيه أبواب الخير كلها يعني. تمام. ازاي مش فاهم؟ انت لو جالك كيلو لحمه هتروح تشتري كيلو لحمه تاني؟ لا، طب الجزار هيعمل ايه؟ هيرخص؟ والله انا مش عارف يعني. وقال الشافعي واحمد رحمهم الله لا تجب الاضحيه بل هي مستحبه لما جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاه، ليس في المال حق سوى الزكاه. وقد تقدم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة كنت جارا لأبي بكر وعمر فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس هذا قول ثالث الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين لأن المقصود إظهار الشعار ودي نقطة مهمة جدا في شعائر الله عز وجل لكن نقول للناس تركوا الأضحية من الذي يقيم الشعار فقال العلماء إن صلاة الجماعة إذا امتنع عنها أهل بلد يقاتلون يقاتلهم الإمام لإظهار الشعار فقال احنا نصلي الجماعة في البيت قال لا يصلونها في مكان يظهر به الشعار في مكان ظاهر ليراهم الناس ليعلم أن هناك صد إيه؟ جماعة فنرجع نقول ذلك من يعظم شعائر الله محتاجين تعظيم للشعائر وإظهار للشعائر وبثها في الناس لأننا في زمن قد أظهرت فيه المنكرات وشاعت وذاعت فنظهر هذه الشعائر وإخلاصا لله تبارك وتعالى يعني لا نظهرها رياء ولا سمعة ولكن نظهر إيش تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى ولفتا لأنظار الناس وتعريف بهذه الشعائر وتشجيعهم عليها ننصح طيب أما أحكام الأضحية فممكن نلجئ لها لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى وإلى هذا الحد نكتفي ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإقناع فضلك خلاص بعد الدرس الآن نفصل فيها تفصيلا سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد وجزاكم الله خيرا